نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنصغي إلى تفسير لآيات من إنجيل مرقس من إعداد الراعي تشاك سميث.
لقد علمنا السيد المسيح أن جميع الناس متساوون، وأنه لا فرق بين إنسان وآخر على أساس العرق أو الجنس أو اللغة. وهذا هو أيضا ما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح 3:28، إذ نقرأ: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. والمؤمن المسيحي الحقيقي هو الذي يرى الأمور بهذا المنظار.
عندما كان الناس يجتمعون حول يسوع، كان يسوع يستخدم الأمثال في معظم الأوقات لتعليمهم عن ملكوت السماوات، وأحياناً كانت هذه الأمثال تترك التلاميذ حائرين. لكن كما سنرى من خلال هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم، فإن يسوع لم ينادي يوما بإنجيل الكراهية، ولم يشجع يوما على إقصاء مجموعة معينة من الناس بسبب جنسهم أو عرقهم أو لغتهم. فالنقطة الجوهرية هي: إذا ما كان الإنسان يقبل أو يرفض الخلاص المقدم له من خلال يسوع المسيح. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل مرقس، بدءا بالأصحاح 4:21، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 4:21 إلى 24: ثم قال لهم، أي قال يسوع لتلاميذه: هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير؟ أليس ليوضع على المنارة؟ لأنه ليس شيء خفي لا يظهر، ولا صار مكتوما إلا ليعلن. إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. وقال لهم: انظروا ما تسمعون، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون. بعبارة أخرى، إن كنت تستخدم معيارا أو مقياسا معينا في تعاملك مع الآخرين وإدانتك لهم، فإن الله سيستخدم المعيار أو المقياس نفسه لإدانتك أنت. ويتابع يسوع كلامه قائلا في الأعداد 25-29: لأن من له سيعطى، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. وقال: هكذا ملكوت الله، كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا، والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل. وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل، لأن الحصاد قد حضر. يقول الرب هنا إن هناك عملية نمو جميلة ورائعة تحدث عندما تزرع كلمة الله في قلبك. فعندما تسمع كلمة الله تكون البذرة قد زرعت في قلبك، ومع أنك قد تذهب إلى البيت وتنام وتواصل حياتك كالمعتاد، فإن كلمة الله تستمر في العمل في حياتك وفي التأثير فيك. ومع أنك قد لا ترى ذلك النمو في الحال، لكنه جار بكل تأكيد، وفي يوم ما ستبدأ في رؤية حياتك تتغير تدريجيا بقوة الكلمة التي زرعت في قلبك في وقت ما في السابق. ويا لعظمة تأثير كلمة الله في حياة الإنسان. لذلك ينبغي لنا أن نتذكر دوما أننا إذا زرعنا للروح فسوف نحصد حصادا روحيا بكل تأكيد. وقد نشعر أحيانا بالملل والضجر ونفاد الصبر، لأننا نريد أن نرى نتائج فورية، ولأننا نريد أن نمتع أعيننا بالثمر في أقرب وقت ممكن. فنحن نريد أن نزرع البذار اليوم وأن نراها أشجارا مثمرة في اليوم التالي، لكن النمو الروحي في حياتنا يحدث تدريجيا وقد لا نلاحظه بسهولة، لكن عندما تنظر إلى الوراء فسترى المراحل التي اجتزتها والنتائج التي حققتها، وحينئذ فقط يمكنك أن تعبر عن دهشتك قائلا: أجل، يمكنني أن أرى عمل الله الآن، ويمكنني أن أرى ما قد صنعه الله في حياتي. وهذا هو جمال وروعة زرع كلمة الله في قلوبنا. إذا كانت كلمة الله قد زرعت في قلوبنا، فقد لا نرى النتائج والثمر في الحال، لكن الشيء المؤكد هو أنها تعمل وتنمو تدريجيا، وفي يوم ما سنرى ثمرها في حياتنا عندما يغير الله سلوكنا وشخصيتنا. وحينئذ فقد تسأل نفسك: هل هذا أنا حقا؟ وعندئذ ستدرك أن كلمة الله قد عملت فيك، وأنها قد تركت تأثيرا مباركا عليك دون حتى أن تدرك، ودون أن تقوم بجهد كبير. فالروح القدس هو الذي قام بالجزء الأكبر من العمل، وهذا هو أحد الأدوار التي يقوم بها الروح القدس في حياتنا، إذ إنه يغيرنا ليجعلنا على صورة المسيح. ولتحقيق ذلك فهو يستخدم كلمة الله الحية التي زرعت في قلوبنا في يوم ما. ويواصل يسوع حديثه مع تلاميذه فيقول في إنجيل مرقس الأصحاح 34: بماذا نشبه ملكوت الله؟ أو بأي مثل نمثله؟ إذن فهو سيعقد مقارنة الآن، وهو يقول في 31: مثل حبة خردل متى زرعت في الأرض فهي أصغر جميع البذور التي على الأرض، ولكن متى زرعت تطلع وتصير أكبر جميع البقول وتصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء أن تتآوى تحت ظلها. وقد كان الناس يزرعون بذورا كثيرة في حدائق منازلهم كالنعنع واليانسون وغير ذلك، وكانوا يعرفون جميعا أن حبة الخردل متى زرعت فإنها تطلع وتصير أكبر جميع البقول، لكن يسوع يقول هنا إنها تصنع أغصانا كبيرة. وفي الواقع أن نبتة الخردل لا تصنع أغصانا كبيرة كهذه في العادة، وهذا يعني أننا أمام نمو غير عادي هنا. ويمكننا أن نفهم المعنى المقصود عندما نقرأ أن طيور السماء تتآوى تحت أغصانها، فكما ذكرنا سابقا فإن الطيور في أمثال السيد المسيح تشير عادة إلى الشيطان الذي يأتي للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوب الناس. وتجدر الملاحظة بأن أهل أنطاكيا هم أول من أطلق اسم مسيحيين على أتباع يسوع المسيح، فقد كانوا يقولون: انظروا، إن هؤلاء يعيشون كالمسيح، أجل، إنهم يشبهون المسيح. أما في وقتنا الحاضر فإن هذا اللقب يطلق على كل شخص يولد في عائلة من جذور مسيحية حتى لو كان لا يشبه المسيح في شيء. وهذا أمر مؤسف حقا، لأنه يعطي صورة مغلوطة عن السيد المسيح وعن المسيحية الحقة. فقد قال السيد المسيح: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. وبذلك فقد علمنا يسوع أن نحب وأن نغفر وأن نحسن إلى من يبغضون، وأن نصلي لأجل الذين يسيئون إلينا ويطردونا. فإن كنا مسيحيين حقا، يجب علينا أن نطيع تعاليمه وأن نقتدي به في محبته وفي غفرانه وفي كل شيء. أما الحقد والكراهية والعداوة فهي ليست من المسيحية الحقيقية في شيء. فقد علمنا السيد المسيح أن جميع الناس واحد، وأنه لا فرق بين إنسان وآخر على أساس العرق أو الجنس أو اللغة. وهذا هو أيضا ما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح 23، إذ نقرأ: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. والمؤمن المسيحي الحقيقي هو الذي يرى الأمور بهذا المنظار، فهو مصاب بعمى ألوان إنجاز التعبير عندما يختص الأمر بالنظر إلى الشعوب والأجناس الأخرى. فالله خلقنا جميعا وأحبنا جميعا، والمسيح جاء من أجلنا جميعا ومات لأجلنا جميعا. لذلك لا وجود في المسيحية لفكرة تميز جنس أو عرق على الأجناس أو الأعراق الأخرى، لأن الجميع واحد، ولأننا ننتمي جميعا إلى جنس واحد وهو الجنس البشري. وهذا يرينا أن كل كراهية أو عداوة هي ليست نابعة من المسيحية الحقة. ولكن يا للأسف، فإن أمورا خاطئة كثيرة تمارس باسم المسيحية في وقتنا الحاضر، مع أن المسيحية بمفهومها الصحيح والسليم بريئة منها. والأهم من ذلك هو أن السيد المسيح نفسه بريء من هذه السلوكيات والأفكار والممارسات الخاطئة. فهناك أعداء للسيد المسيح يعملون لا من خارج الكنيسة بل من داخلها، فالشيطان حاضر دوما لخطف الكلمة المزروعة. ثم نقرأ في الأعداد من 33 إلى 35: وبأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم حسب ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا، وبدون مثل لم يكن يكلمهم. أما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء، وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء: لنشتز إلى العبر. والآن لاحظ صديق المستمع ما قاله يسوع لتلاميذه، فقد أخبرهم أن يعبروا إلى الضفة المقابلة، وسنرى أهمية هذه الكلمات بعد قليل. ثم نقرأ في الأعداد من 36 إلى 38: فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة، فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما. فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ من الواضح هنا أن يسوع كان متعبا جدا، ولا سيما أن أناسا كثيرين جدا كانوا يزحمونه ويلمسونه طوال اليوم. لذلك عندما صاروا في السفينة نام يسوع نوما عميقا، حتى إنه لم يستيقظ بالرغم من العاصفة الشديدة التي ضربت السفينة. وعندما كادت السفينة أن تغرق لكثرة المياه التي دخلتها، جاء التلاميذ وأيقظوه قائلين: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ ونقرأ في العدد 39: فقام وانتهر الريح وقال للبحر: سكت، بكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. ويا له من سلطان عظيم أظهره يسوع على الطبيعة من خلال هذه الحادثة. ثم نقرأ في العدد 40 أن يسوع قال للتلاميذ: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ في البداية انتهر يسوع الريح والأمواج، والآن ها هو يوبخ التلاميذ لعدم إيمانهم. لكن لماذا فعل يسوع ذلك؟ فقد كانت السفينة تمتلئ بالماء وعلى وشك الغرق، إذن لماذا يوبخ تلاميذه على عدم إيمانهم؟ لكي نجيب عن هذا السؤال يجب علينا أن نرجع إلى ما قاله لهم قبل قليل، فهو الذي قال لهم لنشتز إلى العبر أو لنعبر إلى الضفة المقابلة، فهو لم يقل لهم لنذهب ونغرق، بل قال لهم لنعبر إلى الضفة المقابلة. وقد كان ينبغي لهم أن يدركوا أن الله هو الذي يتحدث إليهم، وعندما يقول الله شيئا ما لا بد لهذا الشيء أن يتحقق. وقد كان هذا هو سبب توبيخه لهم، فقد وبخهم لعدم إيمانهم. فقد كان ينبغي لهم أن يطمئنوا إلى أنهم سيبلغون الضفة المقابلة، وقد كان يسوع قد قال لهم من قبل أيضا انظروا ما تسمعون، لكن ويا للأسف فهم لم يدققوا فيما يسمعوه. بعد ذلك نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح الرابع والعدد 41 وحتى العدد 1 من الأصحاح 5. فخافوا خوفا عظيما وقال بعضهم لبعض من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين. إذن بعد أن هدأ يسوع العاصفة جاء مع تلاميذه إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين، أي إلى الجهة الشرقية من بحر الجليل، وهي المنطقة الواقعة بالقرب من مرتفعات الجولان وجلعاد اليوم. ثم نقرأ في العددين 2 و3. ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور، ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل. عندما كان هذا الروح النجس يسيطر على ذلك الرجل حتى إن أحدا لا يقدر أن يربطه بسلاسل. ونواصل القراءة في العددين 4 و5. لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود، فلم يقدر أحد أن يذلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. ويا له من منظر مخيف ومحزن في آن واحد. وهنا يرسم لنا مرقس صورة حية عن النفس المعذبة. ثم نقرأ في الأعداد من 6 إلى 10. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي، أستحلفك بالله ألا تعذبني. لأنه قال له خرج من الإنسان أيها الروح النجس، وسأله ما اسمك؟ فأجاب قائلا اسمي لاجئون لأننا كثيرون. وطلب إليه كثيرا ألا يرسلهم إلى خارج الكورة. ونقرأ في إنجيل لوقا أن الأرواح النجسة توسلت إلى يسوع ألا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية، وسوف نأتي على ذكر ذلك بمزيد من التفصيل عند دراستنا لإنجيل البشير لوقا. ثم نقرأ في الأعداد من 11 إلى 13. وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب إليه كل الشياطين قائلين أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها. فأذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر، وكان نحو 2000، فاختنق في البحر. وهناك من يقول إن عدد الأرواح النجسة التي كانت تسكن هذا الرجل بلغت 2000، لكن المقصود هنا أن قطيع الخنازير كان نحو 2000. وعندما خرجت الأرواح النجسة من الرجل ودخلت في بعض الخنازير، هاجت تلك الخنازير واندفعت من على الجرف إلى البحر. وكما هي حال الكثير من الحيوانات فقد فزعت بقية الخنازير وتبعتها فغرقت جميعها. لكن لماذا سمح يسوع لتلك الأرواح النجسة أن تدخل في الخنازير؟ من المرجح أن أصحاب هذه الخنازير كانوا من اليهود الذين استوطنوا الضفة الشرقية من بحر الجليل. وإذا رجعنا إلى الشريعة الموسوية نرى أنه لا يجوز لليهود أن يربوا الخنازير لأنها من الحيوانات النجسة. لذلك ربما كان هذا هو عقابهم لأنهم استهتروا بشريعة موسى ولم يلتزموا بها.
إن الحرب الروحية تؤثر فينا جميعا، ولا يمكن إلا لروح الله الحي أن يهزم قوى الظلمة التي تحارب نفوسنا. وكما بين لنا الراعي تشاك سميث اليوم، فإن يسوع المسيح هو الوحيد القادر على تحريرنا من هذه الهجمات وعلى حمايتنا من أي هجمات مشابهة في المستقبل. لذلك يمكننا أن نفرح وأن نتهلل بقوة إلهنا وسلطانه. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يحدثنا الراعي تشاك سميث عن بعض معجزات الشفاء التي قام بها يسوع والتي دونها البشير مرقس في الإصحاح الخامس من إنجيله. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع كلمة ختامية.
إن خدمة الرب هي أعظم وأروع شيء في العالم كله، وقد قال الرب يسوع إن نيره هين وإن حمله خفيف. فالله المحب لا يضع علينا أحمالا عسيرة وثقيلة، بل هو يسر بأن يعطي أولاده عطايا صالحة. لذلك إذا كنت عزيز المستمع من أولاده، فاعلم يقينا أن الله له كل المجد، يسر دوما بإعطائك عطايا صالحة.
أنا الرب قد دعوتك بالبر، فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم. أنا الرب قد دعوتك بالبر، فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم. لا تخاف لأني فديتك، دعوتك باسمك. لا تخاف لأني فديتك، دعوتك باسمك. أنت لي، أنت لي، أنت لي، لأني فديتك. أنت لي، أنت لي، أنت لي، لأني فديتك. لا تخاف. أنت لي أنت لي لأني فديتك لا تخاف. فديتك دعوتك باسمك لا تخاف لأني فديتك دعوتك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.